أجيب عن الأسئلة وأنا أتوقف يعني من حيث الشرح، لأن أرى أن بعض الإخوة يحتاج أن يخرج إما للمسجد آخر أو نحو ذلك، وإن كان يعني الأصل أنه إذا أذن في المسجد لا يخرج منه إلا لمصلحة أعلى، وإلا يدخل في أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا أذن والإنسان في المسجد الأصل أنه لا يخرج من المسجد إلا لمصلحة أعلى. مصلحة أعلى مثل لو كنا في المدينة مثلا وكنا في درس في مسجد من المساجد وأذن المؤذن وأردت أن أخرج أنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الراجح من أقوال العلم أن هذا لا حرج فيه. أو مثلا يعني أن والد الإنسان ينتظره في البيت ليقله إلى المسجد فيخرج ليقل والده، وهذه مصلحة أعلى، فهو لم يخرج من المسجد معرضا عنه وإنما إلى مصلحة أعلى. أو كان الإنسان إماما لمسجد ويجلس في الدرس وأذن المؤذن وهو جالس في الدرس فهو يحتاج أن يذهب ليؤم جماعته، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، وإنما الحرج أن يؤذن المؤذن ثم يخرج الإنسان من المسجد لا لمصلحة، لا لمصلحة، وإنما يخرج من المسجد، فهذا هو الذي ورد فيه أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة. تفضل شيخ سالم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أتحدثنا به من الفوائد، ونستأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
كثير من السائلين معذورون فيها عن محبتهم للشيخ، وهذا سائل يسأل يقول: أنا في دولة عربية وأحول مالي من دولة إلى دولة أخرى بعملة أخرى، ويختلف وقت استلام المبلغ في الدولة المحول إليها، فما حكم هذه المعاملة؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يحب إخواني جميعا، والحقيقة أن الاجتماع مع طلاب العلم نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، وأنه والله من أعظم نعم الله عز وجل علي أن أشارك إخواني مثل هذه المجالس، ولإخواني منة علي بحضورهم، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولهم الأجر ويجعل هذا الاجتماع قربة لنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا الاجتماع مما يفرحنا ويسرنا إذا لقينا الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي سأل عنها الأخ الفاضل مسألة التحويل، طبعا هذه المسألة مركبة من أمرين: حوالة وصرف، حوالة وصرف. والحوالة يجوز أن يؤخذ عليها مقابل، يجوز أن يؤخذ عليها مقابل، فلا إشكال في المقابل الذي يؤخذ، لكن الإشكال في الصرف، لأن المعلومة أن الصرف يجب أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يتصارف الطرفان وينصرفا وفي ذمة أحدهما للآخر شيء. طيب هنا الأخ يصرف عملة بلده بعملة أخرى، فهل هذا جائز؟ نقول الحوالات أنواع. النوع الأول الحوالات الفورية أو ما تسمى بالحوالات السريعة، التي تعتمد الآن الحاسب الآلي، وبمجرد إدخال المال في فرع الشركة أو وكيل الشركة في أي مكان من الدنيا تدخل في الحاسب، فيتمكن الطرف الآخر أن يستلمها فورا. بمعنى لو أني في الإمارات وأردت أن أحول للسعودية، فإني بمجرد ما أدخل هذه الشركة وأعطيها العملة وتحول من الدرهم إلى الريال السعودي، يدخل هذا في حساباتها في السعودية، فلو كان أخي واقفاً أمام الصراف لاستلم الآن. فهذه جائزة لأن القبض حاصل فيها بالفعل أو بالقوة، يعني إما بالفعل وإما بالقدرة على القبض، فهذه جائزة. وهناك الحوالة العادية، وهذه أيضا لها صور. الصورة الأولى أن يعطى المحول شيكا بقيمة ما دفع بالعملة التي حول إليها، ويكون هذا الشيك مصدقا وموقعا من الجهة المسؤولة في البنك، ثم يرسل هذا الشيك إلى أهله، وأهله يأخذون هذا المال بهذا الشيك. هذه أيضا جائزة لأنه قبض الشيك، وقبض الشيك قبض، يعني عندما أعطاهم مثلا الدراهم وحولوها إلى دولارات أقبضوه الشيك، فقبض الشيك فحصل القبض في مجلس العقد. والحوالة العادية التي لا يحصل فيها قبض الشيك ولا تدخل مباشرة أو تكون سريعة بل تتأخر ليوم أو يومين أو ثلاثة، ويعطى الإنسان ورقة بالتحويل والمبلغ بالدولارات، الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تجوز، لأن الورقة هذه ليس لها أي قيمة مالية، وإنما سند إثبات، سند إثبات، فليس فيها قبض، فليس فيها قبض. فإن قال قائل ماذا نفعل إذا كنا نحتاج أن نحول من بلدنا ولا يوجد في بنوكنا إلا هذه الطريقة؟ طبعا هناك طريقة لو رضيت البنوك بها، وهي أنها إذا جئت إلى البنك لتحول تعطيه الدراهم فيصرفها لك مثلا بالدولارات ويسلمك الدولارات، ثم أنت تعطيه الدولارات ليحولها، فحصل الصرف وحصل وقبضت، ثم تحول أنت الدولارات. وهذا أشرنا فيه إلى بعض البنوك، وبدأت بعض البنوك يعني تعمل به وإن كان في نطاق ضيق، يعني إذا كان الدولار سيبيعونه عليه مثلا بالنسبة للريالات سيبيعونه، أو بالدراهم سيبيعونه بأربع دراهم، يعطيهم الدراهم ويعطونه الدولارات فيقبضها ويحصل القبض في الصرف، ثم يحول هذه الدولارات عن طريق هذا البنك أو عن طريق غيره. فإن لم يمكن فهناك ما يسمى بالتحويل الفردي، ليس عن طريق البنوك، وإنما مثلا يتخذ الاثنان وكيلين في البلد الثاني، يعني نحن الآن في الإمارات ونريد أن نحول عن طريق رجل، أنا يكون لي وكيل في السعودية والمحول يكون له وكيل في السعودية، ونتفق على وقت، فنأتي نحن الآن في الإمارات فأنا أعطيه الدراهم الإماراتية، هو يتصل على وكيله في السعودية يقول سلمه الآن كذا ريال سعودي، فيسلمه، فيحصل التقابض، لأن لا ننصرف من المجلس وفي ذمة أحدنا شيء للآخر. فهذا طريق مشروع وليس فيه إشكال، فهذا الذي ظهر لي في مسألة الحوالات عند دراستها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كان من المتقرر عندي أن العلة الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار، ف ثم رجحتم أن العلة فيها كونها مطعومات مكيلة أو موزونة.
نعم.
فعلى هذا هل تدخل الفواكه الموزونة وكذلك الأطعمة الموزونة موزونة من اللحم والسمك وغيرها في علة التحريم؟
هذا سيأتي إن شاء الله. طبعا المسألة كما قلنا خلافية بين الفقهاء في العلة، والذي ذكرته هو المختار عند المالكية في علة الربا، لكن سيأتينا إن شاء الله أن النظر إلى المكيلات والموزونات إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف أنه مكيل أو موزون، فمعرفة الجنس كيف تكون وكونه مكيلا أو غير مكيل هذا يرجع فيه إن شاء الله إلى أمور سنبينها في درس الغد إن شاء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الراتب المقدم سلفا من بعض البنوك الإسلامية حيث يسترد البنك مبلغ دون زيادة إلا أن هناك رسوما لهذه المعاملة؟
بمعنى أن يعجل البنك الراتب للموظف قبل وقته ويأخذ البنك شيئا يسمونه رسوما، هذا لا يجوز، وهو من الربا، لأنها منفعة مالية محضة في مقابل منفعة مالية محضة مع زيادة. فحقيقة الأمر أن البنك أقرض الموظف الراتب بزيادة، سموها رسوما، وهذا لا يجوز وإن عمل به في بعض المصارف الإسلامية.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم بالأمس أن هناك من الفقهاء من يعد الزيادة في العقوبات المالية أنها ليست من الربا، لكن لو كانت هذه الزيادات منسوبة بنسبة مئوية، بمعنى كل تأخير في يوم أو ساعة في السداد فغرامتها كذا.
طبعا يا إخوة، هذا الكلام الذي قلناه ليس في المعاملات المالية. أنا نصيت البارحة أن المعاملات المالية لا يجوز أن يدخلها التضعيف والزيادة، ولكن في العقوبات التي تفرض جراء مخالفات كمخالفات المرور مثلا فإن هذا ليس من الربا، لأن للمخالفة عقوبتين موصوفتين محددتين، فمن فعل هذا أوقعت عليه هذه العقوبة، ومن فعل هذا أوقعت عليه هذه العقوبة، سواء كانت محددة بالمبلغ أو محددة بنسبة مئوية. فيقال مثلا أنها تكون فيها زيادة بنسبة 10% أو نحو ذلك، فهذه الزيادة معلومة وليست مجهولة، وأنا أقول إن تكييفي لها، وهذا طبعا تكييف لبعض أهل العلم، أنها عقوبات متعددة محددة معلومة، وما دام ذلك كذلك فهي ليست من باب الربا. وكما قلت، وإن كان من مشايخنا الفقهاء الأجلاء من يرون أن هذا يدخل في باب الربا، لكني عند دراسة المسألة والنظر إلى قواعد أهل العلم تبين لي أن هذه عقوبات متعددة ليست نتيجة معاملة وليست من باب الربا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن معاملة تكون في أوقات العيد، وهو أنهم يصرفون مثلا 1000 درهم إماراتي بالنوع الجيد الذي يكون قد صدر حديثا بمثلا 960 درهما.
هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تأتي بدراهم قديمة عندك أو تغير الورق فيها شيئا وتعطيه إلى المصرف ويعطيك أوراقا سكت في ذلك الوقت بحيث تقدمها هدايا في العيد أو نحو ذلك، ولكنهم يعني يأخذون مقابل، هذا هو الجيد والردي وهي جنس واحد، فهذا من الربا الصريح الذي لا يجوز.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز شراء الأصناف الستة وما أخذت حكمها كالسكر أو الأرز بالدين؟
طبعا هل يجوز شراؤها بالدين؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في ضمن القواعد، ستمر بنا هذه المسألة ونقررها من الناحية يعني الفقهية، متى يجوز ومتى لا يجوز، هذه إن شاء الله ستأتينا، ولذلك أنا لا أستعجل في الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: اجتمع مجموعة من الأشخاص عددهم 10، كل شخص منهم دفع 50,000 درهم، فتم عندهم 500,000 درهم، فدفعوا لشخص آخر ليستثمر لهم فيها، فكيف يزكي كل شخص منهم ماله؟
يعني هؤلاء مجموعة اشتركوا في رأس مال ثم دفعوه إلى آخر مضاربة ليتاجر لهم في هذا المال. الزكاة هنا لها طريقان: الطريق الأول أن يزكي من يتاجر بالمال، يزكيه إذا حال عليه الحول، فتكون زكاته وقعت عن الجميع، فيقولون له: أنت تتولى أمر هذا المال وتخرج زكاته وما يتعلق به، فهنا يزكيه والحمد لله. والطريقة الثانية أن يتولى كل واحد منه زكاة هذا المال مع بقية ماله، مع بقية ماله، فهذا دفع 100,000 وعنده 100,000، يقول: أنا أزكي 200,000، وهذا كذا وهذا كذا، وهذا أيضا سائغ، فهم إما أن يفوضوا القائم على المال بتزكيته وهذا سائغ وجائز، وإما أن يتولى كل واحد منهم تزكية ماله على خصوصه. لكن بالنسبة للأول لا بد أن ننبه إلى أنه لا بد أن يضيف ما عنده من مال إلى ذلك المال. يعني لو فرضنا جدلا أن الذي عندك لا يبلغ نصابا، أن الذي عندك الآن حاضر لا يبلغ نصابا، لكنك مشارك في شركة وهذا المال يزيد كثيرا عن النصاب، فما تأتي تقول: الذي عندي ما أزكيه لأنه لا يبلغ نصابا. لا، أنت عندك هذا مع ذلك المال، فتزكي الذي عندك لأنه جزء من النصاب، جزء من النصاب، وذاك يزكيه من فوضتموه في تزكيته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن بيع رصيد الهاتف، إذ يشتريه من الشركة ب23 درهم ويبيعها ب25 حاضرة أو مؤجلة.
هذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا بيع منفعة الاتصال، هو لا يبيع دراهم، وإنما يبيع منفعة الاتصال المقدرة ب20 درهما ب30 مثلا، فهذا بيع للمنفعة. أنت لو اشتريت البطاقة ما تستطيع تذهب وتأخذ دراهم، وإنما إذا أخذت البطاقة فقط تأخذ منفعة الاتصال، وعليه فلا حرج في بيع هذه البطاقات بزيادة أو نقص. يعني ما يعني يجوز أنك تذهب إلى الشركة وتشتري 1,000 بطاقة، البطاقة ب20 فتشتري البطاقة مثلا ب19 درهما من أجل أن تبيعها ب20، ويجوز أن تبيع المكتوب عليه 20 ب21، لأن هذا ليس بيعا للدراهم، وإنما هو بيع للمنفعة المقدرة بالدراهم، فهذا يجوز فيه التفاضل ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين قولهم العلة الثمنية ومطلق الثمنية؟
دائما إذا وجدت مطلق قبل الكلمة فضع كل. عندما يقال مطلق العقد ضع بدل مطلق كل، يعني كل عقد. عندما يقال مطلق الشرط ضع كل، يعني كل شرط. لكن إذا جاءت مطلق بعد الكلمة فقيل العقد المطلق الشرط المطلق، يعني الذي لم يقيد بشيء، الذي لم يقيد بشيء. هنا عندما يقولون مطلق الثمنية يعني كل الثمنية، فحيثما وجدت الثمنية في شيء وجدت علة الربا. وعندما يقال الثمنية فهو ذات الثمنية، وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، هل هذه العلة قاصرة واقفة كما يقول الشافعية، أو متعدية كما يقول بعض المالكية، وهي رواية عن الإمام مالك، وهو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل في الدخول في معاملة بنكية يتضمن شرطا ربويا عند التأخير، مع أنه يستطيع أن يسدد في الوقت المطلوب من غير أن يؤخر.
بمعنى آخر، إذا كان العقد ربويا ولن يقع الربا، فهل يجوز لي أن أدخل فيه؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز أن تدخل في عقد ربوي ولو كنت تعلم أن الربا لن يقع. لماذا؟ لأن التعاقد بالربا مع الاختيار رضا به، فأنت عندما توقع العقد مع الاختيار فأنت راض بهذا الربا، وهذا حرام لا يجوز حتى لو كنت تعلم أن الربا لن يقع. فلا يجوز الدخول في العقود الربوية مع الاختيار، ما يجوز حتى لو كنت تعلم أن الربا لن يقع، لأنك ستحرص على عدم التأخير. لأن توقيع العقد كما قلنا وأنت تعلم أن فيه ربا مع الاختيار هو رضا بهذا الربا، فهذا حرام لا يجوز. الشيخ موجود ولا؟
صلاح. وهذا سائل يسأل عن الجوائز البنكية على الودائع المالية، سواء كانت من بنوك ربوية أو إسلامية.
الجوائز التي تقدمها البنوك لعملائها إذا كانت من الجوائز المعتادة اليسيرة، مثل كما قلنا التقاويم ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت جوائز ذات قيم، فهذه إذا كان يحصل عليها كل أحد فهذه تسمى مكافآت تحفيزية تشجيعية للعملاء وليس فيها قمار، فهذه جائزة إن شاء الله على الصحيح. أما إذا كانت يحصل فيها سحوبات ويحصل زيد ولا يحصل عمرو، فهذه من القمار الذي لا يجوز، من القمار الذي لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن بيع وشراء العملات النقدية.
هذا سيأتينا إن شاء الله، وأن العملات يجوز بيعها وشراؤها متفاضلة بشرط أن تستلم يدا بيد، ولا يجوز فيها التأخير، لا يجوز فيها التأخير ولو ساعة. والمقصود التأخير عن مجلس العقد، فيجوز أن يبيع دراهم بريالات وريالات بدولارات ويتاجر في هذا بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد، فإذا حصل تأخير فإن هذا يكون من باب ربا النسيئة وهو لا يجوز. ولذلك يجب الحذر من شراء العملات عن طريق الإنترنت، فإن الغالب أنه لا يحصل فيها التقابض، فإذا كان لا يحصل فيها التقابض فهذه ربا ولا تجوز. أما إذا كان يحصل التقابض ويكون عند الإنسان حساب، إذا اشترى العملة دخلت مباشرة في حسابه وهو يدفع وأمن التفرق قبل القبض فهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن سحب المبلغ من الجهاز المصرفي إذا كان من بنك آخر غير البنك الذي يتعامل معه، حيث أن المبلغ الآخر يسحب مبلغ يسير كدرهم أو درهمين أو نحو ذلك.
هذه المعاملة في الحقيقة فيها شبهة، وذلك أن الإنسان إذا استخدم البطاقة العادية في السحب من جهاز يتبع لمصرف آخر غير المصرف الذي يتعامل معه أنهم يأخذون عليه مقابل، لكن الذي يظهر والله أعلم وإن كانت لا تخلو من شبهة الجواز، لأن هذا أولا لمقابل استخدام الجهاز، لأن كل جهاز صراف يتبع بنكا، هذا الجهاز له قيمة وله مؤونة، فإذا استخدم الإنسان هذا الجهاز التابع لذلك البنك وليس للبنك الذي يتعامل معه فإنه تؤخذ أجرة هذه الاستفادة من هذا الجهاز لذلك البنك، وهذا والله أعلم جائز، هذا والله أعلم جائز من جهة أن هذه غير مسألة السحب، هذه أجرة استخدام هذا الجهاز الذي لا يتبع البنك الذي يعني يتعامل معه. ومن وجه آخر أن الإنسان في هذه الحال، ما أدري أنا أتكلم عن ما عندنا في السعودية، ليس هو الذي يدفع هذه الزيادة أو هذا المبلغ، وإنما الذي يدفع هذا المبلغ البنك الذي يتعامل معه، يعني عندنا في السعودية المبلغ لا يحسم من حساب العميل ولكن البنك الذي تتعامل معه يتحمل هذه الزيادة، يعني مثلا ريالين عندنا 3 ريال يتحملها البنك الذي تتعامل معه أجرة للبنك الآخر، والعكس صحيح، ففي هذه الحال لا يكون المستفيد هو الذي دفع وإنما البنك الذي يتعامل معه، وهذه جهة منفكة، هذه جهة منفكة. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم الجواز، ولكني أوصي بعدم عملها لوجود شبهة فيها عندي، فالإنسان يحرص قدر ما يستطيع على أن يسحب من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه. طبعا العلماء مختلفون في حكمها، فمن أهل العلم من يمنعها ومن أهل العلم من يجيزها، وأنا درستها في الحقيقة وظهر لي والله أعلم أن الراجح هو الجواز، لكن في المسألة شبهة، واجتناب الشبه خير، فالأحسن أن الإنسان يحرص على أن لا يسحب إلا من الصراف الذي يتبع البنك الذي يتعامل معه، فإن وقع منه أنه سحب من صراف آخر فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون قد وقع في الربا على ما ظهر لي في دراسة المسألة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز مساعدة أخ قد تعامل مع البنك الربوي لوفاء دينه الذي ترتب عليه من تعامله بالربا؟
هل يجوز لي أن أساعد من اقترض قرضا ربويا وهو يعلم من أجل سداد هذا القرض؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان قد تاب ويريد أن يتخلص من هذا القرض بالسداد للبنك فنعم يعان، لأن في إعانته إعانة على البر والتقوى. فإذا كان هذا الشخص كان متساهلا أو جاهلا أو نحو ذلك ثم تاب ويقول أنا ما أريد أن يبقى لي علاقة بهذا البنك، هذا يحرق قلبي، أنا أريد أن أتخلص من هذا الأمر، فنعم يجوز أن يعان على سداد دينه هذا. أما إذا لم يتب من هذه المعاملة الربوية المحرمة فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن يعان، لأن في إعانته تشجيعا له على هذه المعاملة، هو بنفسه يتعامل بهذه المعاملة وهو لم يتب منها، فإذا ساعدناه جعلنا الأمر أسهل في نفسه فيذهب ويقترض مرة أخرى حتى يأتي زيد من الناس ويسدد عنه هكذا، فيكون في هذا إعانة على البقاء على الباطل. فأنا أقول عندما نظرت في هذه المسألة أنه إن كان تائبا فإنه يعان وإعانته مشروعة، أما إن كان مصرا على هذا الفعل غير تائب منه فإنه لا يجوز أن يعان على التخلص من هذا القرض الذي ربما يثقله عن أن يقترض مرة أخرى بالربا، فإذا خفف عنه ذهب واقترض بالربا والله أعلم. آخر سؤال. نعم
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل عن جمع نية صيام ست من شوال مع صيام أيام البيض.
الجمع بين النيات بأن يعمل الإنسان عملا واحدا بنيتين فيه تفصيل، فإن جمع بين أصغر وأكبر ويحصل المقصود بواحد منهما وسأمثل فهذا جائز. مثل إنسان استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة، استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة، فعليه غسل الجنابة وغسل الجمعة، وغسل الجنابة أكبر، حتى لو قلنا إن غسل الجمعة واجب فغسل الجنابة أكبر، والمقصود من غسل الجمعة النظافة، فإذا اغتسل الإنسان للجنابة بنية الجنابة والجمعة حصل المقصود من غسل الجمعة فهذا جائز، هذا جائز. أو لو أن إنسانا دخل المسجد بعد أذان المغرب فنوى السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء وتحية المسجد، فإن هذا صحيح، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو قد فعل. والحالة الثانية أن يشرك بين أصغر وأكبر ولا يحتمل الأكبر التشريك، يعني الأكبر يجب أن يكون متمحضا، كأن يصوم الست من شوال مع نية القضاء، ينوي صيام الست والقضاء في يوم واحد، فهنا جمع بين أكبر وأصغر، والأكبر ما يحتمل التشريك لأن القضاء مثل الأداء، كما أنه لا يجوز أن تشرك في صيام رمضان لا يجوز أن تشرك في القضاء. والصحيح من أقوال أهل العلم هنا أن النية تتمحض للأكبر ويبطل التشريك فتكون للقضاء فقط، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من يبطل العمل كله بهذا التشريك، لكن الصحيح أن النية تتمحض للأكبر ويبطل التشريك، يعني ما صام الست وإنما يكون قضاء. والأمر الثالث أن يشرك بين متساويين أو متقاربين ولكل واحد منهما مقصود مستقل. فهنا الصحيح من أهل من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع ولا يجوز. مثل أن يجمع بين نية سنة الفجر مثل أن يجمع بين نية سنة الفجر ونافلة أخرى، يعني هو يريد أن يتنفل ويريد يصلي سنة الفجر أو سنة الظهر ونافلة أخرى بنية واحدة، فأنا نقول هذا له مقصود وهذا له مقصود فلا يجمع بينهما. والأمر الآخر أن يجمع بين متساويين أو متماثلين ويكون المقصود من الثاني حاصلا، مثل سؤال الأخ، لأن مثلا أن تصوم يوم الثالث عشر المقصود من صيام الأيام البيض أن تصوم اليوم الثالث عشر، فإذا صمت اليوم الثالث عشر مع نية الست فقد حصل أنك صمت اليوم الثالث عشر وصمت الست. لكن السؤال هنا، هل يحصل لك أنك صمت ثلاثة أيام من كل شهر مع الست؟ يعني الجواز جائز وفعلا أنت صمت يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي جاء الحث على صيامها، لكن السؤال هل يقال إنك هنا صمت الست من شوال وثلاثة أيام من شوال؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقال هذا، لأن الست من شوال لها مقصود والثلاث لها مقصود. فإذا كان من عادتك أنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصمت الستة ووافقت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فصم ثلاثة أيام من الشهر لتكون صمت الثلاثة أيام، فيكون هذا كصيام الدهر من كل شهر، وتكون صمت الستة ستة أيام فيكون هذا أيضا كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوما فهذان شهران فهذا الدهر. فهذا مقصود وهذا مقصود والله أعلم. يكفي، تعبنا وتعب الأخوة.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أفادنا بهذا اللقاء المبارك، ونراكم إن شاء الله في درس الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.